بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا مع الله عز وجل وأخلصوا له، فإن الصدق منجاه. الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الأقوال، والصدق مع الله تعالى في الأفعال، والصدق مع الله تعالى في اتخاذ المواقف، والصدق إرادة جازمة لا تتحول ولا تتغير في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، إرادة جازمة لوجه الله، تصبح الآخرة أكبر الهم ومبلغ العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. مسألة عظيمة الأهمية ينبني عليها ما يتخذه الإنسان من مواقف. إن الإنسان عبارة عن مواقف في حياته يتخذها، وقرارات يقررها، ينتمي إلى طائفة بعينها، إما طائفة مؤمنة، وإما طائفة منافقة، وإما طائفة كافرة، نعوذ بالله من ذلك. الإنسان مجموعة من المواقف، هذه المواقف تتحدد بناء على مقصده وصدقه في هذا المقصد. لابد أن يكون المؤمن مقصده إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا بد وأن يكون صادقا في سلوكه وسبيله الذي يطلب به وجه الله، لا بد أن يكون جادا، لا بد أن يكون في مواقفه المختلفة يبني أمره على الاتباع لأمر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعقل عن الله أمره، ويعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وطريقته، ثم يلتزم بذلك بجدية، ولا يعبأ بمن حوله من الناس، لا يرضيهم بسخط الله. للأسف أن كثيرا من الناس إنما يتخذ مواقفه بناء على ما يرضي الخلق، ينظر ماذا يعجب الأكثرين، وينظر ما الذي يجذب به الانتباه، وما الذي يظهر به أمام الناس، فيكون متلون المواقف بناء على من يغلب، فكثير من الناس بل قل أكثرهم أتباع من غلب، وإن شئت قلت عبيد من غلب، وإلا فترى عجبا والله، ترى أخلاء الأمس أعداء اليوم، ترى من كان يدافع بكل قوة عن مبادئ صار الأكثر يبغضها ويرفضها، صار اليوم يلعنها ويسبها ويتبرأ منها. لذلك المؤمن لا يكون كذلك، لا يرضي الله بسخط الناس، فإن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انظر إلى قصة توبة كعب بن مالك عندما صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنجاني الله بالصدق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن حدثه حديث صدق يجد عليه فيه أن يغضب منه فإنه يرجو عاقبة الخير من الله فيه، لا يكون كذب مع الكاذبين فيهلك كما هلكوا، وكان ما كان من توبة الله عليه لأنه صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فعندما صدق واعترف بأنه ما كان له عذر وأنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء كان ذلك بداية توبته. وبعد 50 ليلة من النهي عن كلامه عن كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه هو ومن مع والرجلين معه، نزلت آيات التوبة عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم، نحن في حاجة إلى الصدق حتى تكون مواقفنا بناء على ما أمرنا الله عز وجل به، والصدق يؤدي إلى حصول البصيرة حتى يرى الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، وإلا فالاختيار يكون سهلا من الجهة النظرية بين الخير والشر، أعني عندما تكون الأمور واضحة لا تشتبك، لا يكون في الأمر الواحد خير من جهة وشر من جهة أخرى، أو يكون فيه مصلحة من جهة وفساد من جهة أخرى. هذا موطن مزلة الأقدام، هذا الذي يحير الحلماء فتن تجعل الحليم حيرانا. تحتاج إلى بصيرة، الصدق مع الله أنك تنظر دائما إلى الموقف بين يديه غدا، ما يخلصك من عقوبته وعذابه وسخطه يوم القيامة، فانظر فافعله الآن، ليس أن فلانا سخط عليك، فلان عابك، سبك، اتهمك بأنواع التهم. هذه القضية لا تشغل المؤمن، هو صادق مع الله مخلص لله، الإخلاص والصدق، الوجهة الواحدة، إرادة وجه الله والدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إرادة وجه الله، إرادة الدار الآخرة، إرادة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ماذا يغني عنك الناس وماذا يضرونك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فأن يملكونه لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لينظر كل واحد منا في نفسه هو أدرى بها، قد يبدو لنا وجه والباطن بخلافه، لا عبرة بما يبدو للناس، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، وأعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. انظر، جملة من الأمراض الخطيرة، والله تجدها إذا كنت ذا بصيرة في خلق كثيرين كل له نصيب منها أدى به إلى المواقف، وإلا فأخبروني عمن هو في أزمة وأمته في فتنة ومحنة عظيمة على حافة الانهيار من جهات متعددة، وإذا بهم يطبلون ويرقصون ويغنون. عجب، إذا بهم الفتيان والفتيات على لهوهم ولعبهم، أعظم جريمة عندهم أن يرفع شعار إسلامي، مع أنهم يقبلون شعارات الكفر. أحسن ما عندهم أنهم يصلون، ولكن هذا ركن من أركان الإسلام، وأما التوحيد فالركن الأول. جريمة عند الناس، عند القوم، أن يرفع شعار يطالب الناس بإقامة الدين ويقولون لابد أن نمنع من ينادي بذلك، والبعض يزعم أن ذلك من البركات. والله إنه لمن محق البركات وإن كنا نقدر. ولذلك كان موقفنا أن نقدر أنه إذا أعلن مثل هذا على رأس الأمر يكون مبررا خطيرا لأعداء الإسلام في الخارج والداخل للبطش بهؤلاء بزعم أنهم إرهابيون وأنهم متطرفون. لكن لا يمكن أن نقر المنكر وأن نقر الباطل ولا أن نندرج تحت لوائه ورايته، فإنها بلا شك راية جاهلية. ونقول ولكن ونقول هذا الذي كان بسببه موقفنا، فإن من أعظم الفتن أن لا تكون الراية راية لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، بل أن تكون راية لتحقيق مطالب دنيوية ليس هي من الحقوق، لكنها ليست هي التغيير المنشود لدى أهل الإسلام. ولذلك نقول حينما عمل الإخوة بأنواع الخير في حراسة أمن الناس وممتلكاتهم وأعراضهم، فإن ذلك كان خيرا محضا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا شبهة فيه. حين يعرض عليك خير محض وخير فيه شر، وشره كثير وشره أغلب، وأعظم شره أنه يجرم الراية الإسلامية ويرفض أن تكون الوجهة إسلامية. وأضف إلى ذلك أنواع الشرور الأخرى التي توجد من المعاصي والمنكرات، ومن أخطر ذلك تصدير من يرى فصل الدين عن الحياة، وإقامة دولة على غير أساس من دين الله سبحانه وتعالى، ويصرحون بذلك ويتفقون في مطالبهم مع الكفرة المنادين بدولة مدنية. البعض يظن أن المقصود ليست عسكرية، وهذا من جهلهم باصطلاحات القوم ومبادئهم، فعكس مدنية عندهم دينية. والمسلمون لا يعرفون سلطة الحق الإلهي للحاكم الذي بناء عليه قسم الأوروبيون الدول إلى مدنية ودينية. الدولة الدينية عند أوروبا معناها في اصطلاحهم أن يكون الحاكم ممثل الإله في الأرض، هو الذي إذا تكلم فقد تكلم الإله، وإذا نهى فقد نهى الإله، وإذا حرم فقد حرم الإله، وإذا أعطى فقد أعطى الإله. أتذكرون صكوك الغفران وبيع الجنان؟ وأتذكرون كرسي الاعتراف وأن من يمثل الإله في الأرض هم الأحبار والرهبان؟ هذا الذي ذكره الله عنهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومن طرائف ذلك أنهم صاروا يبيعون الجحيم أيضا، فإذا حكموا على إنسان بأنه من أهل الجحيم طرد ولعن. ولذا تجد رعبا ربما لا يقتنع الناس بأحبارهم ورهبانهم، أتباعهم لا يقتنعون بهم، ومع ذلك يخشى من داخله غضب الله إذا غضب فلان، يظن أن فلانا هذا هو الظل الممثل للإله في الأرض، الحاكم عندهم هو إذا حكم فهذا حكم الله، وكذلك سواء كان ذا حكم في الدنيا أو ذا حكم في الدين، الدين عندهم تابع لما يقوله الأحبار والرهبان، عقيدتهم مأخوذة من كلامهم ليس من كلام المسيح عليه السلام، ولا من كلام موسى عليه السلام، ولا من الكتب المنزلة، بل مقررات قررها الأحبار والرهبان. هذا الذي أدى بأوروبا إلى رفض الدولة الدينية في اصطلاحهم، وليس في الإسلام ذلك قطعا، الحاكم في الإسلام والعالم في الإسلام، وهم أولو الأمر بشر من البشر، كل يؤخذ منهم ويترك، كلهم ملزمون بالدستور الأعظم، إن صح لفظ الدستور وإن كنا لا نرضاه، لكننا نستعمله مجاراة أو تعريفا للناس، كل مكلف بالكتاب الذي أنزله الله، الكتاب حكم علينا وعلى الناس، أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليس فقط للتبرك به أو لقراءته في مقدمات الأفراح أو في المجالس أو ليهدى في المناسبات ويقبل ويوضع على الجدران، وإنما ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الذي يحكم على الحاكم والمحكوم، وعلى العالم والمتعلم والمستفتي والمفتي، ليس هناك سلطة إلهية لأحد، إلا أن العلماء إذا أجمعوا فإنهم ليس من عندهم يجمعون ولا يشرعون، قولهم إذا أجمعوا هو الحق، لأن الله عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لما كانت صورة الدولة الدينية في عرف أوروبا التي مارسوها عبر قرون طويلة أدت إلى صدام حقيقي بين الدين وبين العقل، وبين الدين وبين العدل في حس الناس، لأنهم يرون هؤلاء يجرمون، يرون الحكام والأحبار والرهبان يفسدون ويطلعون على أنواع فسادهم، ومع ذلك في اعتقادهم أن دينهم يأمرهم بأن يعظموا هؤلاء كآلهة وأرباب. فكان الانفجار الذي حدث في العلمانية الأوروبية في الفصل بين الدين والحياة، قالوا لا يمكن أن تستمر الحياة بهذه الطريقة، لا بد وأن نفصل الدين لمن شاء أن يدين به، وكلهم في الحقيقة هجروه، ولم يبقى منه إلا رسوم باليات، مجرد أفراح وأعياد، مجرد مناسبات ليبقى شيء من اللهو واللعب فيها دون اعتقاد. أكثر الناس في أوروبا اليوم لا يدينون بملة، وليسوا نصارى ولا يهود، إلا قلة قليلة ما زالت، وربما تمسكوا بالشعارات التي تعبر عن هويتهم الماضية كالصليب مثلا، وإلا فهم لا يعتقدون في شيء، ربما عظموا الصليب ورفعوه وهم يسمحون بسب المسيح والعياذ بالله، الذي لا يقبله مسلم، لأن المسيح رسول من رسل الله الكرام، من طعن فيه كفر بالله وبرسله أجمعين. لذلك نقول هذا الصراع الذي كان بين العلم وبين الدين، الكنيسة في أوقات الدولة الدينية حكمت بالإحراق على من قال أن الأرض كالكرة، مع أن هذا كان مجمعا عليه بين علماء المسلمين، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما الأوروبيون حكموا على من قال ذلك بأنه لابد وأن يحرق، لأنه مهرطق، لأنه كافر عندهم، فكان ما كان من الصراع بين العلم والدين، فقالوا لابد بعد الثورة لابد أن نقدم العلم ونهدم الدين. من هنا ظهرت هذه المصطلحات العلمانية، لأنه صراع بين العلم وبين الدين فقدموا العلم، وكذلك كان هناك صراع بين العدل وبين الدين، لأن الظلم كان فاشيا باسم الدين فقالوا لا، بل العدل ما رآه الناس عدلا، والأكثرية إذا رأت شيئا هو العدل فلا بد أن يكون هو المطبق دون ما تراه الكنيسة، وهذا الذي أدى إلى الفصل بين السلطة السياسية والالتزام الديني، وهذا وكذلك حكم الشعب الديمقراطية، أن الشعب هو مصدر السلطات حتى التشريعية منها، ليس للكنيسة ولا للدين شيء منها. كل هذا يختلف تماما عما شرعه الله في الإسلام، فإن الإسلام ليس فيه كما ذكرنا هذا التقسيم، والدولة المدنية كانت في مقابلة الدولة الدينية عندهم المعروفة بالثيوقراطية، التي تعني كما ذكرنا حقا إلهيا للحاكم أو لصاحب السلطة الدينية يعتبر ممثلا للإله، ليس عندنا ذلك. الدولة المدنية إذن التي لا ترجع إلى دين أصلا كان رد فعل سيء على فعل سيء، وأما الحق فوسط، ليس هناك سلطة إلهية، ومع ذلك فالحاكم لا بد وأن يكون ملتزما بالدين، والأمة كلها لا بد أن تكون ملتزمة بالدين، الشرع حاكم على الجميع. لا يصح مثلا أن يقال للمسلمين اجتمعوا ليجتمع علماؤكم وقرروا قرارا في إلغاء بعض الأحكام كما يفعل أهل الملل الأخرى، أحبارهم ورهبانهم عندهم إمكانية أن يجتمعوا فيلغوا عقيدة من العقائد. نعم، ظل النصارى سنين طوالا يحرمون الخنزير لأنه كذلك في التوراة محرم، وإلى يومنا هذا نصوص تحريمه باقية، واليهود يلتزمون بتحريمه، فلما عقد مجمع من المجامع قرروا فيه إباحة الخنزير صار الخنزير عند كل الطوائف مباحة والعياذ بالله، وكلهم يبيحون أكله لأن المجمع قد قرر ذلك. حتى في العقائد كما ذكرنا، عندما كانت تضاف إلى الكتاب المقدس عندهم فقرات رسالة فلان إلى أهل البلدة الفلانية، يقرر أن تضم إلى الكتاب المقدس، تصبح ضمن الكتاب المقدس. هذه قرارات، أول قرار كان في مجمع قرر 4 أناجيل، ثم أضيفت رسائل بعد ذلك صارت ضمن هذا الكتاب. ظل النصارى في أوروبا يعتقدون إلى قريب من 40 سنة أن اليهود هم الذين تسببوا في صلب المسيح، وأن دم المسيح على زعمهم، نعلم أن هذا لم يقع، وقد كذبه الله سبحانه، كذبه الله عز وجل فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن ظلوا يعتقدون أن اليهود هم الذين تسببوا في ذلك وأن دمه في رقبتهم. فلما قرر مجمع الفاتيكان الثاني وقرر براءة اليهود من دم المسيح صارت عقيدة لازمة. انظر إلى قضية الحق الإلهي لصاحب السلطان، هل يوجد شيء من ذلك في الإسلام؟ لماذا نقول هل تختارون دولة دينية أو مدنية؟ وهل يمكن أن يكون هناك دولة دينية بالمعنى الذي عند أوروبا؟ لا يمكن. هل نقبل الدولة المدنية باصطلاح أوروبا؟ لا يمكن كذلك. عندنا دولة إسلامية ليس فيها سلطان لحاكم ولا لعالم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، حتى الأمة لا تجمع من قبل نفسها، لا يمكن أن يجتمعوا فيقرروا عقيدة جديدة، إجماعهم مبني على نصوص، مبني على فهم للنصوص، يستحيل أن يقرروا قرارا من عند أنفسهم، ليس لهم تشريع، الأمة لا تشرع، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع بالوحي وما ينطق عن الهوى، الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا في قضية الديمقراطية. الديمقراطية كانت عندهم للصراع الذي نشأ بين السلطة الدينية التي تعطى الحق الإلهي وبين السلطة المدنية التي ينتخبها الشعب. نقول إن الإسلام قد عرف الشورى وأمر بها الله عز وجل، قال وأمرهم شورى بينهم. هذا النظام الإسلامي هو العدل الذي أمر الله به، ليس ديمقراطيا وليس ثيوقراطيا كذلك. ليس هناك من له الحق المطلق سواء كان حزبا حاكما أو ملكا أو رئيسا، ليس في الإسلام ذلك. الإسلام يعرف ما قاله أبو بكر رضي الله عنه، المسلمون يعرفون ذلك حين تولى أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. انظر إلى هذه القمة العظيمة في العدل. ليس في الإسلام أن الشعب مصدر التشريع، الحكم لله. الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فكيف يتصور أن يكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبدل وله أن يعدل؟ أبدا. وإنما الخلفاء الراشدون المهديون ومن سار على طريقتهم ومن كان معهم من الصحابة إنما يطبقون حكم الله الذي أنزله. هذا فهمنا لمعنى الدولة الدينية، دولة ترجع إلى الدين، تستمد منه أعظم مما تستمد من كل القوانين والدساتير الأرضية، بل لا تستمد إلا منه وجهات النظر في الحياة، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا الذي نستمده من الإسلام، وهو عندنا فوق كل الدساتير والقوانين والأعراف، لا يمكن أن يقبل مسلم غير ذلك. ومن قال أن الدستور الوضعي الذي يضعه الناس فوق دين الله لا يكون مسلما، فوق كتاب الله لا يكون مسلما. المسلم لا يجعل أمرا فوق أمر الله ولا حكما فوق حكم الله، بل الكل مطالب بحكم الله سبحانه وتعالى. من جعل شريكا لله في حكمه فقد أشرك، ولا تشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا في القراءة الأخرى. قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ما في النظام الديمقراطي من منافع دون هذه المفسدة الهائلة الكفرية، أعني من مراقبة الأمة للحاكم ومتابعتها له ومساءلتها له، فهذا موجود في الإسلام قبل النظم الديمقراطية، حين كانت أوروبا تغط في سبات عميق وتعطي الحكام الحق الإلهي والسلطة الربانية، سلطة الربوبية، يجعلونهم أربابا. كان يوجد في الإسلام من يقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسأله من أين أتى بالثوب وهو رجل طويل، ويقولون يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويخبرونه بأنه أخطأ في المسألة الفلانية، وأن الدليل هو الحديث الفلاني، وأن من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا ألزمه. اسمعوا إلى هذه القصة في الصحيح، في الصحيحين، عندما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله تعالى عنه، فاستأذن ثلاثا ثم انصرف، وعمر رضي الله عنه لم يأذن له، فاستدعاه لماذا انصرف، فأخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فتهدده عمر بأنه إن لم يأتي بمن يشهد له بذلك فسيجيعه ضربا وعقوبة. فيذهب أبو موسى إلى جمع من الأنصار مذعورا خائفا من عقوبة أمير المؤمنين، يسألهم هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك؟ فقال له الأنصار سمعناه. وأمر أبي رضي الله عنه وهو واحد من الرعية، أمر قال لا يخرج معك إلا أصغرنا، وأمر أبا سعيد أن يخرج مع أبي موسى ليشهد عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. ثم يقول أبي رضي الله عنه لعمر ايه يا ابن الخطاب؟ اسمع الى هذه المسألة العجيبة، يخاطبه بيا ابن الخطاب لانه اخطأ في تخويف ابي موسى، قال من لم يقل له يا امير المؤمنين في هذا الموطن، وهو لا شك يحب ابي غاية الحب، وانتم تتناقلون في رسائل المحمول قصة عمر رضي الله عنه في حب ابي، وانه اشتاق له وسأل عنه فقام وعانقه، فلكن ابي يقول ايه يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتذر عمر ويتراجع ويقول إنما أردت أن أتثبت، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم القصة بمعناها. فهذا الذي في الإسلام يعرف الإسلام أن يوقف الحاكم ويناقشه ويراجعه ويتابعه ويمنعه من الظلم ويعزله عند الحاجة. انظر إلى ما قرره العلماء في قضية عزل الحاكم، لأن البعض في الحقيقة ممن يحاول الانتساب لأهل السنة، والسنة وأهلها منه أبرياء، يعطي في الحقيقة للحاكم الصفة الإلهية التي عند اليهود والنصارى والأوروبيين في الدولة الدينية، عندما يجعلون أوامره ولو في النهي عن الطاعة لازمة التطبيق، ويقولون ولي الأمر أمر، لا نسأله ولا نناقشه ولا نكلمه، هو أعلم وأدرى وليس علينا إلا الطاعة، وإنما يعلنون راية لا يطبقون منها شيئا، هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لكن التطبيق العملي ليس عندهم شيء، حتى لو نهى عن الحج والعمرة، حتى لو نهى عن الصلاة في المساجد. هناك من كان من الطغاة الذين رحم الله العباد بزوالهم، من يخصص مساجد للناس، يقول يا فلان تدخل المسجد بالبطاقة، أنت في هذا المسجد لو دخلت مسجد آخر أبلغ عنك. وهكذا كان هناك من هؤلاء الجهلاء من يقول ولي أمر لا بد من طاعته، من كان يحرم على الناس الحجاب والتعدد ويبيح الزنا والفواحش ويقول ولي أمر لا بد من طاعته. هذا الغلو أشبه بهذه السلطة الإلهية، ليس في الإسلام ذلك قط، وليس في عند أهل الإسلام ذلك. انظر إلى كلام العلماء في قضية عزل الحاكم إذا احتيج إلى ذلك، يقول الإمام ابن تيمية في مسألة الخروج والعزل ونحو ذلك، يقول وذلك داخل في القاعدة العامة من مراعاة المصالح والمفاسد. ويؤكد ذلك إمام الحرمين الجويني حين يقول وإذا ظلم والي الوقت وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي في التعليق على ما قال الجويني وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا وجدت مفسدة أكبر في بقائه. وهذا وقد وقع في التاريخ مرات، حينما يتفق العلماء على إزالة رجل ظهر عدم قدرته على إقامة الأوامر الشرعية، وقد وقع ذلك حتى في أيام تدهور أيام المماليك حين عزلوا بعض الولاة وولوا بعضهم، ووقعت تولية محمد علي الذي يسمونه باني حضارة مصر الحديثة بكلام العلماء، وإن خانهم بعد ذلك وفرقهم، لكن القضية أن الذي عينه كان عمر مكرم رئيس العلماء في ذلك الوقت، كان لكلمة أهل العلم هيبة. ووقع في الزمن المعاصر عزل أحد ملوك المملكة العربية السعودية بأمر من المفتي العام في ذلك الوقت، اجتمعت العائلة مع العلماء، ومن الذي تكلم؟ ليس العائلة بل المفتي العام، أعلن وقال عزلناك يا فلان وولينا موضعك فلان، عندما يكون لأهل العلم الكلمة في العزل، لأنهم والتولية، لأنهم يقدرون الأمور والمصالح والمفاسد كما ينبغي. وقع هذا الأمر بسلاسة، الأمة تستطيع ذلك، هذا هو النظام الإسلامي، هذا هو النظام الذي يمكن أن يراقب الحاكم ويسائله ويعزله عند الحاجة إلى ذلك ما لم تخش مفسدة. وكلام العلماء في المنع من عزل الحاكم أو الخروج عليه منوط بالمصلحة والمفسدة في كلام عامة أهل العلم. وأنا أطلب من الإخوة والمسلمين أن يراجعوا صحيح مسلم في كتاب الإمارة وشرحه، سوف يجدون الخير الكثير في ذلك، وبيان السياسة الشرعية، وكذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكذا في كتابه الحسبة الذي يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط ذلك. وبحمد الله كل ذلك مشروح ومقرر ومسموع ومكتوب بحمد الله، فمن أراد أن يتعلم فليتعلم، ومن أراد الغوغائية فالباب مفتوح. وكما ذكرت في أول كلامي، العبرة بأن نكون صادقين مخلصين لله عز وجل، لا نعبأ بما يقال عنا وما نواجه به في الدنيا، العبرة بالموقف غدا بين يدي الله. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين، نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يحفظ مصرنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الأمة في مرحلة حاسمة وخطيرة لا يصلح أن يتكلم فيها الرويبضة، لا يصلح أن يكون المتقدم سفيها ضعيفا جاهلا هو الذي يتكلم باسم الأمة، لا يصلح أن يتكلم باسم الأمة جاهل لا يدري كيف يؤدي شعائر الدين ولا يطبقها في حقيقة أمره، لا يجوز أن يتكلم فاسق، لا يجوز أن يتكلم منافق فضلا عن كافر. لا بد وأن تكون الكلمة المسموعة لمن يبين للناس على بصيرة، ونحن نقول ذلك لأن كثيرا من الناس يهدرون بأنه لا بد من التغيير. أقول أخبرونا عباد الله، قد اتفقنا على لزوم التغيير وأنه حتمي وأنه ضرورة، لأن من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية لا يصلح أن يستمر، وأخشى والله أن نصل إلى هاوية، وأخشى والله، وأخشى والله أن نصل إلى هاوية إذا استمرت الفوضى واستمر التخريب، لأن كثيرا من الناس يدفع إلى التغيير لا إلى هدف التغيير، ولو كان الجهل والنفاق والكفر والضلال، وأن يتكلم السفهاء وأن يقدم السفهاء هو المطلوب. نسأل الله العافية أن يتكلم من يتناقض ممن يجعل الإسلام تحت التعريفات الغربية، حين يقولون أتريدون دولة ديكتاتورية أو ديمقراطية، فيقولون لا بل ديمقراطية قطعا، يقولون لهم اختبارا وامتحانا حتى ولو أتت برئيس قبطي أو زنديق أو كافر، يقول نعم، حتى لو ألغت الشريعة الإسلامية، يقول نعم، لأنه يؤكد الديمقراطية ويؤكد العلمانية، يجعل الإسلام تحت تعريفات أوروبا التي ذكرنا من أين نشأت، التي كانت صراعا بين الدين الباطل وبين العلم من جانب والعدل من جانب و إرادة الناس وحقهم في الحياة الكريمة والعدل معهم من جانب آخر أو من جوانب، فهذه قضية لا تصلح. تريدون دولة مدنية أو دولة دينية، فيقولوا ما المدنية ذات مرجعية دينية، كأنك لا تدري ما هذه الاصطلاحات. ومنهم من كان يقول بل مدنية ولو دون مرجعية دينية، ومنهم من يقول ما المشكلة في إلغاء المادة الثانية، مادة غير مطبقة، تريد أن تحرم الأجيال الآتية من حقها في أن تعرف أن دينها الإسلام، وأن الإسلام هو مصدر التشريع الذي لا يجوز مخالفته، وكل ما يخالفه ما يخالفه عد باطلا تحرمه من هذا. يقول سنعدلها يصبح مصدرا من المصادر، يعني مصادر كفرية أخرى لا بأس، تقرر كفرا سوف يقسم عليه على احترامه الضباط إذا تخرجوا، والجنود إذا عملوا في تجنيدهم سيقسم على احترامه رئيس الدولة ونائبه والوزراء، وسيقسم على احترامه أعضاء المجالس النيابية. تريدون بكل بساطة أن يقسم الناس على احترام كل هذا حينما تغيرون مثلا وتلغون الألف واللام فتقولون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بدلا من أن كانت في دستور 23 بعد ثورة 1919 التي قادها العلمانيون في الحقيقة، عندما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأخير والرابع، الدستور أولا ثم القانون ثانيا ثم العرف ثالثا، فإذا لم يجد القاضي أحدا من هذه الثلاثة فله أن يحكم بالشريعة الإسلامية. انظر إلى هذا الكفر الذي كان هناك من يطالب بذلك، ودستور 71 الذي كان ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، كان هذا لأن الروح الإسلامية كانت مطلوبة حين سن هذا الدستور استعدادا لحرب مع اليهود، فكان لابد من كسب ود طوائف إسلامية، وفي نفس الوقت كانت مطلوبة أن تبقى الآثار العلمانية لموافقة غيرهم، وعند الحاجة يتركون ما وعدوا به. ثم قد ذكرنا في الجمعة السابقة لماذا أضيفت الألف واللام المصدر الرئيسي لتمرير معاهدة كامب ديفيد استغلالا لحب الناس إلى الإسلام. عندما تلغى هذه الألف واللام وتعود إلى مصدر رئيسي فقط، أترون من يقسم على احترام ذلك؟ كيف سيقسم على احترام الدستور الذي ينص على هذا؟ نعم هناك مواد أخرى في الدستور تخالف الشريعة، لابد وأن تكون قضية الإسلام والدين التي هي عقيدة الأمة حتمية فوق الدساتير، وهي التي يسميها الفقهاء القانونيون والدستوريون أنها القواعد العليا أو المبادئ العليا للدستور، التي لو نص الدستور على خلافها صار غير دستوري لأنه لا يعبر عن إرادة الأمة. وبالقطع واليقين إرادة الأمة نابعة من دينها، دين أغلبيتها على حقيقة الأمر أن الإسلام هو الدين، لا يشك في ذلك مجرم فضلا عن عدل، فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم. أعني أنها لو سألت من لا يصلي ولا يصوم ويسرق ويغتصب، لو قلت له أترضى أن ينحى الإسلام عن أن يكون دينا للدولة، أو أن تكون الشريعة الإسلامية ليست مصدر التشريع، لأبى ذلك. ووالله أنا جازم بهذا قطعا ويقينا، لا أشك فيه قط، وأنتم أيضا لا تشكون ولا أشك في ذلك أحد، لأن هذا فوق الدستور وفوق القانون، لأن هذه إرادة الأمة، لأن هذا دينها في الحقيقة، ليس لأن هذا حقها في أن ترفض أبدا، لكن لأنها في الحقيقة أمة عامة أهلها مسلمون، عامة أهلها مسلمين، هذه الأمة كذلك، فهي لا يمكن أن تختار خلاف دينها، ولا يمكن أن تخالف كتاب ربها تكفر والعياذ بالله، وهي لا ترضى بذلك ولا تريد أن تكفر، بل لو كفرته فهذه تهمة عند الناس، قفران يكفرني، حتى استغلها الزنادقة الذين لا يعرفون إيمانا ولا كفرا ولا يريدون إلا نشر الكفر أحيانا، فأن يقولوا فلان الفلاني تكفير، فلان الفلاني يكفر الناس ويكفر الحاكم ويكفر كذا وكذا، لأن هذه تهمة عند الناس تتهمني بالكفر. لذلك نقول هذه قضية لا يمكن أن ترضى الأمة بها، الكفر عند الأمة ما زال تهمة، الكفر ما زال عند الغرب، ماذا يعنيهم أن من حقه أن يكفر والعياذ بالله، مبادئهم العليا لدساتيرهم ومبادئهم أن الحرية فوق الدين، ومبادئنا العليا التي فوق الدساتير والقوانين أن الدين فوق كل شيء وأن كلام الله فوق كل شيء، فلا يجوز أبدا أن نجعل الإسلام تحت رايات الجاهلية وأن نقرر المبادئ الجاهلية ونختار بينها، كأضرب عندما يقولون تريدون دولة ديكتاتورية أو ديمقراطية، والله الديكتاتورية عندنا باطلة ظالمة، الحق الإلهي باطل، لا يوجد حاكم مستبد في شرع الله سبحانه وتعالى، الحاكم لابد أن يكون تحت سلطان الأمة والأمة تختار وهي صاحبة الحق فيه وفي عزله كما ذكرنا، وليس كذلك ديمقراطية على ما عند الغرب، نقول بل دولة إسلامية، كمثال من يقول ديمقراطية أم ديكتاتورية، مدنية أو دينية، كمن يقول لنا 5 و5 9 أم 11، لماذا ترغمني على إجابة خاطئة؟ لماذا تلزمني بإجابة غير صحيحة؟ 5 و5 يساوي 10، ليست 9 وليست 11 أو 11، ليست كذلك، لذلك نقول الدولة الدينية عندنا ليست كالتي عند الغرب والتي يظنونها ثيوقراطية ويسمونها كذلك. نحن دولتنا الدينية معناها الكل ملتزم بالدين، هذا هو المبدأ الأعلى فوق الدساتير والقوانين، مرجعية الشرع، كل يحاكم إليه. الحاكم في الإسلام لو ارتكب جريمة يقام عليه الحد، لا ترون هذا أبدا في الدولة الدينية عند أوروبا، بل الحاكم عندهم معصوم والبابا معصوم والذين يمثلونه كذلك، لا يمكن أن يهان لأن ذلك إهانة لله عندهم، ليس عندنا ذلك، بل يقتص منه ويجلد الحد لو شرب الخمر. ألا تعلمون قصة عثمان رضي الله عنه لما جلد الأمير الذي عينه لما ثبت عليه بشهادة الشهود شرب الخمر، وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يجلده، وأمر هو الحسن أو الحسين بذلك، فقام فجلده أمام الناس، جلد 40، وقال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه، أحب إليه أن يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جلده أمام الناس وهو كان أميرا حاكما في ذلك الوقت، الحاكم الأعلى كان خليفة راشد، والكل متفق على أن الخليفة نفسه لو ارتكب ما حدا أقيم عليه الحد، ولو ارتكب ما يوجب قصاصا اقتص منه إذا رغب أولياء المقتول، القاضي يحكم عليه بذلك وتنفذه الأمة. ليس هذا في الدين في الدولة المدنية ولا في الدولة الدينية عند أوروبا، هذا ليس عندهم. لذلك نقول لابد أن نفهم، لأن هناك من يخدع الأمة وهناك من يتكلم فيها بجهل ويتهم غيره بالجهل، والله يفصل بيننا يوم القيامة، والله عز وجل أجل الرسل ليوم الفصل، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، هو عز وجل يقص الحق وهو خير الفاصلين. لكن علينا أن نقول الحق، لا نخاف في الله لومة لائم، نقول يا عباد الله كفى تدميرا للبلاد، الاختيار ليس بين سيء وصالح، بل سيء وأسوأ وأشد سوءا، نجزم أن الفوضى أشد سوءا، ونجزم أن العلمانية القبيحة التي تريد إزالة هوية مصر الإسلامية ودينها الرسمي الإسلام ومرجعية الشريعة كمصدر التشريع أنها أسوأ، وأن ما دون ذلك أهون، ومن يظل حريصا على الفوضى، التدمير، التخريب، اقتحام البيوت، سوف بلا قيادة، بلا وعي، بلا عقل، بلا راية، وفي نفس الوقت تظل الأمة شهورا ربما سنين مضطربة، سوف يفتك بعضها ببعض، حقيقة شيء عجيب والله، وتعلقون الأمر كله على شخص صار ضائع ليس له جناح يطير به، انكسر قطعا ولن ينجبر بعد ذلك. فلماذا الإصرار على شيء عجيب، الدفع إلى الفوضى؟ والله لا أشك أن ذلك مدبر، هناك من يريد دفع البلاد إلى مزيد من التدمير الكامل ليقوم الشعب بعد ذلك بعضه على بعض، فقيره على غنيه، تقتحم البيوت، إذا جاء الناس لن تجدوا لجانا شعبية تدافع، كيف سيدافعون عند الجوع؟ سوف يكون هناك أمر آخر، نسأل الله العافية. أنا أقول ما أرى أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا أمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق، نعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح بلادنا وأحوالنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.